بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي شرحها وفصل مجملها وبين المراد منها الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الباب 16: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وترجم له بقوله باب، أي من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان الحياء. فالحياء من الإيمان، أي من شعب الإيمان، كما جاء ذلك في نص آخر: الحياء شعبة من الإيمان، أي من شعب الإيمان التي يتصف بها المؤمنون ويتحلون بها. وذلك لأن الحياء خصلة تحمل صاحبها على تجنب السوء وعلى تجنب الشر وعلى الابتعاد وكراهية الأذى والتزام كل ما هو حسن. هذه هي خصلة الحياء. ولذلك يكون دافعها وموجبها محبة الله تعالى والخوف من الله جل وعلا. محبته فتحمل صاحبها على فعل الخير. اجتناب معصية الله لأنها تحمل صاحبها على كراهية ما فيه أذى وكراهية ما فيه العيب وكراهية ما فيه النقص. ولذلك صاحب الحياء يلتزم بأحسن الأعمال وأفضل الأعمال ويتجنب سوء العمل وشر العمل. ولهذا كان الحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم. ساق الإمام البخاري في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، ومعنى يعظه يعني يحذره أو ينصحه أو يحمله على ترك الحياء. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعظ أخاه بالحياء أو ينصحه بترك الحياء أو يحذره من عمله أو من البقاء على الحياء، وإن كان هذا الحياء يجلب له شيء من الأذى ويحمله على ترك بعض الحق له، إلا أن ما ينشأ وما ينتج عن التمسك بالحياء يعود على صاحبه بالخير، فهو يزيده إخلاصا ويزيده طاعة ويزيده عملا، وما يفقده من نتائج الحياء إنما هو شيء يسير وشيء يعوض عنه حيث يثيبه الله سبحانه وتعالى على هذا الترك. وأما ما يظن من أن الحياء يحمل صاحبه على ترك الفضائل أو على ترك الواجبات فهذا ليس من الحياء، وهذا لا يسمى حياء، وإنما يعد من الخوف ومن الخذلان ومن الخور، وهذه خصال لا خير فيها، ولذا لا يسمى صاحبها بأنه من أهل الحياء، بل هو من أهل الخوف والخشية والرعد والتقصير. أما الحياء الذي هو كله خير هو الذي يحمل صاحبه على فعل الفضائل وعلى التمسك بالآداب وعلى معاشرة ومزاولة الفضائل والخير، ولهذا كان كله خير. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري عند شرحه لهذا الباب، وقفنا عند قوله
عند قوله
يعظ أي ينصح أو يخوف
أخاه
أو يذكر.
نعم.
كذا شرحوه، والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب، ولفظه يعاتب أخاه في الحياء.
قال يعاتب أخاه في الحياء، فتفسر كلمة ينصح ويحذر ويعظ بالمعاتبة. يعاتب أخاه في الحياء، هذه أولى تفسيرات معنى ينصح أو يحذر أو يعظ. نعم.
يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك،
يعني إن الحياء أضر بك، وذلك قد يقع خصوصا إذا نشا عنه ترك حق أو عدم مطالبة بحق أو السكوت على باطل، فهذا كله من الآثار السلبية للحياء. نعم.
ويحتمل أن يكون جمع له العتاب
العتاب والوعظ. نعم.
فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر،
فبعضهم اقتصر على العتاب وبعضهم اقتصر على الوعظ. نعم. فقال يعظ أخاه أو قال يعاتب أخاه،
لكن المخرج متحد
لكن الحديث ما تكرر، وذكر مرة واحدة، ولا يمكن أن يذكر مرة واحدة ويستخدم فيه اللفظان الوعظ والعتاب، فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في حالة إما العتاب وإما الوعظ، والرواة عن ابن عمر الذين رووا الحديث رووه بالصيغ المختلفة، فمرة قالوا يعظ ومرة قالوا يعاتب ومرة قالوا ينصح. نعم.
فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد
بحسب ما فهم
أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر، وفي سببية
وفيه
وفي
أيوة
سببية
سببية يعني بسبب الحياء أو بسبب الوعظ أو بسبب العتاب. نعم.
فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه
من استيفاء حقوقه أي بسبب الحياء ولذلك عاتبه صاحبه. نعم.
فعاتبه أخوه على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه على هذا الخلق السني
على هذا الخلق السني
على هذا الخلق السني
السني يعني الخلق المرتفع الخلق العالي الخلق الرفيع. نعم.
ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان
ثم زاده
في ذلك
يعني زيادة تحثه على أن يلتزم الحياء لأنها الحياء من الإيمان. نعم.
ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك
أي جر له هذا الامتناع تحصيل هذا الأجر وهو بلوغ كمال الإيمان. نعم.
جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا
إذا كان المتروك له مستحقا
إذا كان المتروك له مستحقا وقال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان
يعني صاحبه من ارتكاب المعاصي. نعم.
كما يمنع الإيمان فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه
باسم ما قام مقامه. نعم.
وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز
يعني وإن لم يكن حقيقة فهو مثل الإيمان شبيه بالإيمان.
والظاهر أن الناهي ما كان يعرف
أن نعم
والمراد
بالناهي هنا يعني الأخ الذي كان يعظ أخاه من الحياء يعظ أخاه في الحياء. نعم. أن هذا الواعظ وأن هذا الناهي وأن هذا المعاتب ما يدري أن الحياء من الإيمان. نعم. وإلا فحسن الظن يقتضي أنه لا يمنعه من فعل ما يكمل به ويتم به إيمانه. نعم.
والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع التأكيد
وقع ماذا؟
التأكيد إنه يؤكد شيء
التأكيد.
نعم.
ولهذا أعيد العبارة
والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان.
نعم.
فلهذا وقع التأكيد
ولهذا وقع التأكيد.
نعم.
بماذا وقع التأكيد؟
بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني لأن الرواية جاءت
نعم
إن الحياء
من الإيمان.
من الإيمان نعم.
وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به
مما يهتم به نعم.
وإن لم يكن هناك منكر قال الراغب الحياء انقباض النفس عن القبيح.
انضباط النفس
انقباض النفس
عن الخبيث
عن القبيح
نعم.
وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة.
يعني إذن هو مكتسب
نعم.
أمر يتعلمه الإنسان ويكتسبه ويتخلق به، وفي الغالب أنه لا يكون غريزة لا يكون غريزة، كما أن الحياء لا يكون من أوصافي ومن أخلاق الحيوانات نعم.
وهو مركب من جبن وعفة.
وهو مركب من
جبن
يعني وعفة خوف
نعم وعفة,
فتنزه يعني وعفة يتنزه الإنسان عنها نعم.
فلذلك لا يكون المستحي فاسقا.
ولذلك لا يكون المستحي فاسقا يعني ما يقع فيما يؤدي إلى الفسق، لأن العفة التي فيه تمنعه من ذلك نعم.
وقلما يكون الشجاع مستحيا.
وقلما يكون
الشجاع مستحيا
يكون ماذا؟
الشجاع.
وقلما يكون الشجاع
نعم مستحيا نعم.
لأن الشجاع ليس يعني الشجاع ضد الخوف، لأن الشجاع لا يخاف، وما دام لا يخاف إذن لا يقع فيما فيه خوف. ولأن العفة ولأن الشجاع إذا صادف شجاعته العفة سلم من الوصف بأنه يخاف نعم.
وقد يكون لمطلق الانقباض
مجرد ما يكون منضبطا فلا يكون في هذه الحالة يعني غير حي، بل يكون حيا نعم.
كما في بعض الصبيان انتهى ملخص،
يعني بعض الصبيان ينشأ ويربى على الانضباط، فهذا لا يقال فيه انه ليس بحي، بل يوصف بانه حي لالتزامه وانضباطه وتمسكه نعم.
انتهى ملخصا
نعم. الانضباط ما سمعت؟ الانضباط
الانقباض يا شيخ.
الانقباض
نعم.
لأن بعض الصبيان يكون منقبضا
نعم،
فهذا لا يسمى حيا، وإنما الحي هو من كان منضبطا لا منقبضا نعم.
وقال غيره هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره.
انقباض النفس خشية ارتكاب
ما يكره
نعم. بعض ما كذا عرف الحياء نعم.
أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا
نعم. لأن الانضباط إما أن يكون شرعي وذلك بالتزام أوامر الله، وإما أن يكون عقلي وذلك بما يدل عليه العقل ويرشد إليه، وإما أن يكون عرفي وذلك بما يجري وما يتعارف عليه الناس. وهذه الأشياء الثلاثة إذا خلت، إذا يعني أصابها الخلل فالانضباط الشرعي يؤدي إلى الفسق، يكون مرتكبه فاسقا لأنه خالف أمر الله وشرع الله. وإما أن يكون الانضباط عقليا، العقل يدل إليه ويرشد إليه، فمخالفته تؤدي إلى الجنون فيكون صاحبه مجنونا إذا ما التزم الانضباط العقلي. وإما أن يكون عرفيا، بمعنى أن المجتمع يفرض ذلك والحياة تفرض ذلك، فإذا خالف ما أرشد إليه العرف فعندئذ يكون
أبله
فيه نوع من البله وفيه نوع من قصر العقل. نعم.
ومقابل الأول فاسق، والثاني مجنون، والثالث أبله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان.
الحياء
شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان.
نعم، وعلامة من علامات الإيمان.
وقال الحليم: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه.
خوف الذم
بنسبة الشر إليه.
هذا تفسير فسر به الحليمي وهو صاحب كتاب شعب الإيمان، فسر الحياة بأنه صفة تحمل صاحبها على التخوف من نسبة الشر إليه. نعم.
وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب.
يعني إن كان الخوف من شيء محرم فهو واجب عليه أن يلتزمه حتى لا يقع في الإثم. نعم.
وإن كان في مكروه فهو مندوب.
وإن كان التخوف من الخوض في المندوب أو التجرع على المندوب فهذا يكون من باب المستحبات. نعم.
وإن كان في مباح فهو العرفي.
وإن كان في مباح فحسب ما يتعارف عليه الناس، لأن بعض الناس يتعارفون في مجتمعاتهم بترك بعض الأمور المباحة نجدانا لفعل الأشياء الأكمل والأفضل. نعم.
وهو المراد بقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير.
وهذا أيضا تفسير، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.
ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع،
على وفق الشرع
إثباتا ونفيا.
نعم، يعني ما حسنه الشرع يحسن، وما يكرهه الشرع يكون مكروها ومذموما. نعم.
وحكي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة.
رأيت المعاصي مذلة، يعني تقود صاحبها إلى الذل ويضطر صاحبها إلى الوقوع في الذل، ولذلك يتركها طلبا للمدح للتمدح ولفعل ما هو مدح. نعم.
فتركتها مروءة فصارت ديانة.
صارت ديانة، نعم.
وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمة،
وهذا قد يكون نوع من أنواع الحياء. أن الإنسان إذا استشعر وأحس بنعمة الله عليه وبكثرة فضائله عليه، فهو يترتب على ذلك أنه يستحي أن يقصر، ولا بد أن يواجه هذه النعم بحمد الله جل وعلا وبالثناء عليه، فيكون هذا الفعل الذي يقوم به العبد شكرا لله تعالى على ما أنعم عليه يكون نوعا من أنواع الحياء، نعم.
وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك.
خف الله على قدر قدرته عليك، يعني أنتم انظر كيف يقدر الله عليك، فبقدر قدرة الله عليك يجب أن تخاف منه حتى تتجنب قدرة الله عليك، نعم.
واستحي منه على قدر قربه منك.
واستحي منه على قدر قربه منك، ومعنى قدر قربه يعني قدر إنعامه وإعطائه وإكرامه لك، نعم.
والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال
يعني هذا كله من أعمال الإيمان، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كلها من أعمال الإيمان، فكأنه يقول إن من أنواع الإيمان ومن أبواب الإيمان القتال في سبيل الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
هذا الحديث أيضا أورده المصنف في باب شعب الإيمان، ليبين أن هذه الأعمال التي يقوم بها الناس تعبدا لله جل وعلا هي من أنواع الإيمان ومن أنواع الإسلام ومن أنواع الدين، نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب، الباب 17: قوله باب هو منون في الرواية،
يعني في كل الروايات جاء الباب بالتنوين، باب دون الإضافة.
والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى: فإن تابوا. وتجوز الإضافة أي باب تفسير،
يعني يجوز أن تقول باب تفسير قوله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة.
وتجوز الإضافة،
لكن الرواية جاءت بالتنوين ولم ينقل أن أحدا من رواة البخاري ذكره بالإضافة. نعم.
أي نعم، أي باب تفسير قوله وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية، لأن المراد بالتوبة
هنا يريد أن يذكر الإمام حافظ بن حجر على حسب ما التزم ما هي العلاقة بين الترجمة والحديث، لأنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه يحرص على بيان العلاقة والمناسبة بين ترجمة الباب وبين الحديث الذي يسوقه، فأشار هنا إلى أن المناسبة هو أن الحديث يفسر ما جاءت به الآية. نعم.
وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية، لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد.
نعم.
ففسره،
فالرجوع من الكفر إلى التوحيد إنما يكون بالتوبة وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبأداء بقية أركان الإسلام وشرائعه. نعم.
ففسره قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد. لأن التخلية في الآية
فإن تابوا إيه،
والعصمة في الحديث
والعصمة في الحديث فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم
بمعنى واحد.
نعم.
ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى هي الرد على المرجئة، حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال،
وهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، مجرد الإيمان ومجرد الإقرار، بل إنهم يقولون أن الإيمان قول، مجرد الإقرار بالقول كافي في إثبات الإيمان ولا يلزم أن يكون معه شيء من العمل، ولا يرون أن العمل أمر من أمور الإيمان، بل الإيمان الإقرار. فهذه الآية ترد عليهم، وهذا الحديث يرد عليهم، لأنه ذكر من تمام ومكملات الإيمان العمل، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم.
قوله حدثنا عبد الله بن محمد، زاد ابن عساكر المسندي
نعم،
وهو بفتح النون كما مضى، قال حدثنا أبو روح، هو بفتح الراء. قوله الحرمي، هو بفتح المهملتين
الحاء
والراء. وللأصيل حرمي،
الأصيل يعني بدون الألف واللام، منكر. حدثنا حرمي يعني أن نسمعه بدون التعريف،
وهو اسم بلفظ النسب،
وهو اسم بلفظ النسب يعني بصيغة الاسم المنسوب حرمي،
تثبت فيه الألف واللام وتحذف.
نعم. يقال الحرمي ويقال حرمي. نعم.
مثل مكي ابن إبراهيم الآتي بعد،
من الكلمة مكي والمكي.
وقال الكرماني أبو روح كنيته،
واسمه كنية له، واسمه نابت،
واسمه ثابت
أو ثابت. نعم.
والحرمي نسبته.
فهو قد جمع بين الاسم الكنية والاسم والنسبة. قال الحرمي ثابت، قال أبو روح الحرمي ثابت. نعم.
كذا قال، وهو خطأ من وجهين، أحدهما في جعله اسمه،
في جعل اسمه
نسبته
يعني، فقال الحرمي جعله نسبة وليس اسما.
والثاني في جعله اسم جده اسمه،
في جعل اسم جده وهو ثابت جعله اسما له.
وذلك أنه حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة،
وهذا ابن أبي حفصة هذه كنية اسمه ايه،
واسم أبي حفصة نابت،
هكذا هنا ذكره بالنون نابت، وفي بعض الروايات ثابت بالثاء. نعم.
نعم. وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت، فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه،
لأنه المتحدث عنه. لأن هنا يقول حدثنا الحرمي.
نعم. نعم.
فهو المتحدث عنه. نعم.
وليس كذلك، بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب، وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمي.
نعم.
بالألف واللام. وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال،
ليس هو منسوبا إلى الحرم بحال، يعني هذه النسبة ليست مأخوذة من الحرم يعني في مكة أو في المدينة.
أيوة.
وإنما هو اسم أطلق عليه. نعم. سمي به الحرمي. نعم.
قال لأنه بصري الأصل،
لأنه
بصري الأصل
لأنه من البصرة، والبصرة لا علاقة لها بالحرم.
والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة،
يعني حياته كلها قضاها في البصرة، ولادة ونشأة وحياة وموتا، فلا علاقة له بالحرم حتى ينسب إلى الحرم، لكن هكذا سماه آله الحرمي. نعم.
ولم يضبط نابتا كعادته.
أما كلمة نابت.
نعم.
لم يذكر ضبطها، هل هي بالنون أو بالثاء.
نعم. وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة،
يعني لأن هذا الاسم غالبا هذا الرسم يقرأ ثابت ولا يقرأ نابت، ولذلك قال كالجادة يعني على الطريق المشهورة.
والصحيح أن أوله نون،
أنه نابت وليس ثابت.
قوله عن واقد بن محمد زاد الأصيلي يعني ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، فهو من رواية الأبناء عن الآباء،
فهذا ثابت ابن من؟
ابن زيد.
ابن زيد
ابن عبد الله.
ابن عبد الله ابن عمر. والحديث مروي عن نافع عن ابن عمر، فهو من رواية الأبناء عن الأباء. نعم. وهذه فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في هذا السند.
وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل.
نعم. أما رواية الأبناء عن الآباء فكثيرة، كقولهم نافع، كقولهم سالم عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، وكقولهم حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه، وغير ذلك من الروايات التي جاءت كثيرة في كتب الرجال. لكن أن يروي الإنسان عن جده، أن يروي الإنسان عن أبيه عن جده، فهذا قليل. نعم.
وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه.
أبوه واقد بن زيد، وزيد يروي عن عبد الله بن عمر. نعم.
وهذا الحديث غريب الإسناد، تفرد بروايته شعبة عن واحد.
وما الغريب عند علماء الحديث هو ما رواه واحد عن واحد. هنا ثابت أو نابت روى الحديث عن أبيه لو زيد عن عبد الله بن عمر، فيسمى حديثا غريبا من حيث السند. لماذا تقلل؟ بل هي من الأحاديث المعنى بها، لأن الأسرة احتفظت برواية هذا الحديث فرواه أبناؤها، وهذا نوع من الاعتزاز في الرواية، لا نوع من الطعن في الرواية. نعم.
قاله ابن حبان وهو عن شعبة عزيز،
وهو أيضا عن شعبة عزيز. ومعنى عزيز هنا أن راويين رويا الحديث
أو ثلاثة
عن اثنين، فإذا روى اثنان عن اثنين سمي الحديث
عزيز.
عزيزا. واضح. فالحديث جمع بين الغرابة والعزة. نعم.
عزيز مروي اثنين او ثلاثة يا شيخ.
اي مشهور مروي ما ثلاثة. والغريب ما رواه واحد،
ما روى راو فقط. نعم.
وقل غريب ما روى راو فقط. عزيز مروي اثنين عن ثلاثة.
نعم.
اصل راوي اثنين عن اثنين، او راوي ثلاثة عن ثلاثة.
اي نعم.
مشهور ما، وقل مشهور ما روى ثلاثة. نعم.
نعم. نعم. فين وقفنا؟ اي
نعم.
وهو عن شعبة عزيز، تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح.
حرمي وعبد الملك بن الصباح.
نعم.
شعبة روى عنهما فصار الحديث عزيزا. نعم.
وهو عزيز عن حرمي، تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد.
المدلجي وإبراهيم بن محمد روى الاثنان روا عن حرمي.
نعم.
وعبد الملك. نعم.
وإبراهيم بن محمد بن عرعرة. ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم،
فاشتهر الحديث عنهم.
وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته.
اتفق الشيخان يعني البخاري ومسلم على أن الحديث صحيح بالرغم من أنه غريب السند. نعم.
وليس هو في مسند أحمد على سعته،
يعني والحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، بالرغم أن مسند الإمام أحمد واسع الرواية، حيث يذكر أهل العلم أن الإمام أحمد روى كتابه عن نحو من 30,000 حديث، نحو من 30,000 راوي. نعم. ومع ذلك لم يخرج هذا الحديث.
وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر رضي الله عنهما لما ترك أباه ينازع أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة.
هذه قضية بعض أهل الحديث ردوا هذا الحديث.
أيوه.
لا طعنا في سنده.
أيوه.
وإنما قالوا هذا الحديث مو معروف. ثم إن الحديث هنا من رواية ابن عمر لا من رواية عمر، وهذا الذي طعن يعني كلامه فيه نظر. إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قاتل مانع الزكاة قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لقاتلتهم عليه. عمر رضي الله عنه عندما اعترض على أبي بكر قال له كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، يعني انه ان تركوا الزكاة لا يعتبروا كفار. فعمر ابو بكر رضي الله عنه اعترض على عمر او رد على عمر بانهم يعتبروا كفار لانهم فرقوا بين اركان الاسلام. هذا اولئك الذين ردوا هذا الحديث قالوا هذا الحديث ما هو معروف، لو كان معروف لكان لاحتج به عمر على أبي بكر. وفي هذا غفلة، فالحديث ليس من مسند عمر، والحديث إنما هو من مسند عبد الله ابن عمر. وفرق بين عبد الله ابن عمر وعمر. نعم.
ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،
فإنهم قالوها فقد عصموا مني
دماءهم
أموالهم ودماءهم. نعم.
وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس،
ويترك هذا النص ويعمل بالقياس، وهو أن الصلاة والزكاة قرينة للشهادتين في كتاب الله. نعم.
إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله.
نعم.
والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون استحضره في تلك الحالة،
أن يكون يعني عمر استحضره. وفرق بين ابن عمر وبين عمر.
ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة،
يعني ابن عمر حتى يؤيد بذلك أباه.
ولا يمتنع أن يكون ذكره.
ما سمع؟ لا يؤيد عمر. عمر اعتبر مجرد قول لا إله إلا الله كافي، وهذا الحديث دليل أيضا على ذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما إيش قال؟ من قال لا إله إلا الله. نعم.
ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد.
ولا يمتنع أن يكون
ذكره
لهما بعد، يعني بعد أن استقر الحكم.
ولم يستدل أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام.
إلا بحق الإسلام، ومن حقوق الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر رضي الله عنهما بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة.
الشاهد أن أبا بكر أن عمر رضي الله أن ابن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة لعلهما ما حضرا المناظرة والمناقشة التي كانت بين أبي بكر وعمر، ولذلك لم يعترض بحديثهما على أبي بكر. ولو سلمنا أن اعترض فإن أبا بكر عنده ما يرد ذلك، لأنه قال إلا بحق الإسلام والزكاة من حق الإسلام، فهو إذن عمل بموجب حديث أبي هريرة. نعم.
قال: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحادهم،
يعني هي خفيت على عمر وعلى أبي بكر، وعرفها عبد الله بن عمر وأبو هريرة. نعم.
ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال.
مع أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ بالسنة واستدل بالسنة إضافة إلى استدلاله بالقياس. نعم.
ولا يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. قوله أمرت أي أمرني الله، لأنه لا آمر
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.